ونجري ثمارا تغذي الخيال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم المباشر الخزانة، والذي يشرف على أعينكم عبر شاشة قناة زاد العلمية. باسمكم جميعا ارحب بضيفنا الداعم لهذا البرنامج فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياك الله شيخ.
اهلا وسهلا، حياكم الله وبارك الله فيك.
يا مرحبا. كما نسعد بمداخلاتكم معنا عبر ارقام التواصل التي ستظهر امامكم على الشاشه وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. بدايه شيخ، انا مع نهايه فعاليات معرض الكتاب الدولي بالرياض، كيف كان المعرض وكيف كانت فعاليات المعرض؟
طبعا الحمد لله اليوم هو اليوم الأخير من أيام معرض الكتاب عام 37 بالرياض. طبعا بالنسبة لي المعرض يعتبر محفل لاجتماع أهل العلم والفضل والباحثين، وقد التقيت ولله الحمد في المعرض بعدد كبير من العلماء والمشايخ الفضلاء والباحثين والكتاب وبعض أعيان الناس، ولله الحمد حصل من اللقيا حتى أن يزعم أن عدد القبولات التي أخذتها أكثر من عدد الكتب
الله
واقتنيتها، والسبب أنه فعلا يعتبر مثل المزار للجميع، الجميع يجتمع في هذا المحل في وقت واحد ويتجاور الناس. أيضا كذلك اللقيا بأصحاب دور النشر، لأن بعض لا منتقدين إلا من السنة إلى السنة أو في المعارض وهم المعارض الدولية ونحو ذلك. هو الحقيقة محفل تعارفي كبير جدا يجتمع تحت سقفه عدد كبير من المشايخ والزملاء وطلبة العلم والناشرين، وإلى الحمد هذا يجعل التواصل العلمي بين أهل العلم قريب جدا، ويبنون عليه أشياء. يعني دور النشر تستفيد من التواجد الكبير لأهل العلم في المعرض، صفقات، عقود شراء كتب، عقود معينة مع المؤلفين، استكتاب بعوث معينة، هذا كله يتم في المعرض. فكان هو من هذه الناحية رائع جدا من هذه الناحية، وهو كل سنة ينتظر العلم ذلك. زد على ذلك أن بعض هناك بعض الفعاليات التي تقام على خارج المعرض لكن على في أيام المعرض، فمثلا في بعض أصحاب المجموعات والجروبات الموجودة أو نحو ذلك يجتمعون بعد المعرض أو نحو ذلك في أيام المعرض في محل ما ويتزاورون، لأنهم يجتمعون من كل بلد لأجل المعرض وتحصل هذه الزيارة وهذا الاجتماع. هو الحقيقة محفل كبير، يعني يحصل فيه عدد من الأغراض المناسبة والطيبة بين الناس. هذا من جهة التعارف والتآلف بين أهل العلم والمؤلفين. أما من ناحية الكتب وتواجدها، هو لا شك أن هذه السنة كان عدد الإصدارات الجديدة أقل من كل سنة، وهذا ليس ذما، هذا بالنسبه لي ممتاز، مريح جنوبنا شويه، نحن نرتاح، خاصه من يهمه متابعه الجديد، وبعض دور النشر جاده، يعني تخرج شيء جديد فعلا جاد، فكونه لا يخرج الا عدد قليل من الاصدارات الجديده، انا لا اعتبرها ذما ابدا، بل هو طيب يريحنا نحن من جهه، ونستعد للسنه القادمه ان شاء الله، لكن هذا ليس نقصا، لان بعض الناس وجدتهم يتعففون، السنه الماضيه كان احسن عدد كثير. هذا ليس الميزة. أحيانا تنشط بعض الدور بزيارة يحصل عنده صيغة مالية وتجد داعم فتجد عدد الإصدارات، وأحيانا لا. مع العلم أن من أكثر الدور المشاركة في المعرض إنتاجا للكتب والمؤلفات الجديدة كانت المراكز البحثية والدراسات العلمية الموجودة في المعرض. يعني مركز تكوين ومركز تحصيل وباحثات والبيان وجماعة من هؤلاء كانوا حقيقة إنتاجهم غزير، لا يقل عن 15-16 عنوان، لا يقل عن ذلك، وهذا عدد ينافسون به كثير من دور نشر النشر، حتى بعضها دور نشر عريقة كبيرة قديمة في هذا المجال، ومع ذلك ولله الحمد كان عدد إصداراتهم يفوق ما عند هؤلاء، وهذا خطوة إن شاء الله إلى الأمام.
نعم يعني شيخ، لو أحدهم سألك، يعني لو أحدهم قام مثلا بشراء كمية كبيرة من الكتب في المعرض، ممكن لو سألت كيف أقوم بقراءة كل هذه الكتب؟
ليس معنى انتهاء المعرض انه لا يمكن بعدها تشتري كتب. لا، الكتب هذه كلما سمح لك ان تزور المكتبه ولو في الاسبوع مره او مرتين في الاسبوع مره على علم التطوير، خاصه اذا كنت طالب علم حقيقي جاد، لابد حتى تشرف كل اسبوع ما يفوتك شيء، ما هذا خرج وما هو الجديد. وانا انصح بزياره المكتبات للمتابعه للجديد من دون النشر ولو بالنظر، تعرف اقل شيء ما خرج. انتهاء المعرض لا يعني انتهاء شراء الكتب، ولكن يبقى وحينئذ ينتقل الانسان في طول السنه يشتري محتاجه من هذه الكتب، وهذا له فائده وهي انه لا ياتي عليك المعرض القادم الا وقد خف عليك ما تشتري في ذاك المعرض القادم، لانك اشتريت من قبل. وهذا مما يؤثر في نظره بعض الاخوه لما يقولوا الجديد قليل، هو طول السنه يشتري، ولهذا الجديد قليل. اما الذي لم يظهر عليه هذه الكتب او ما راها فهو جديد بالنسبه له كثير. وهذه الاوراق التناسبيه الحاصله بين هذا وهذا سببه هو هذا الذي مر. اما ما سمعت عنه بارك الله فيك وهو انه بعض الاخوه حصلوا انه اشترى في المعرض عدد كبير من الكتب. طيب ما هي البرمجه اللي هي نافعه لقراءة الكتب او جردها واطلاع عليها؟ طبعا قد لا يتسنى للانسان قراءه كل ما حصله في هذا المعرض، خاصه بعض المكثرين اللي يشترون بالتراكين. لكن لا اقل من المطالعه، يطالع هذه الكتب التي اشتراها، وهذا شيء مهم لا اظن احد يعفى عنه، لان المطالعه يعني ان تقع على مفاصل الكتاب حتى تستبين لك ثنايا الكتاب، موضوعات الكتاب، اهميه الكتاب، ما تحتاجه من الكتاب، هذا اقل شيء. والباقي ممكن يؤخر الى وقت الحاجه. لا شك ان الكتب ليست كلها مما يقرا كاملا، وكم من كتاب يقرا لكن نبحث واحد فيه فقط، لا اقول اكثر انه هو الجده في الموضوع، والباقي مطروق مسلوك عند الائمه او عند المؤلفين والباحثين. فالانسان يرتب نفسه هذه الكتب يحاول يقراها ويطالعها، يحاول يطالعها ويأخذ فيها نظره عابره تظهر له ما في داخل هذه الكتب، ثم بعد ذلك هو ادرى ان يضعها وهي متى يؤخر قراءتها او نحو ذلك، ولا اشكال في هذا.
نعم بارك الله فيكم. هذا ما كان يخص معرض الكتاب. الان نبدا في عرض هذه الكتب.
نبدا بسم الله. هذا كتاب رساله علميه بحثيه عاليه، سماها صاحبها استناد الاحكام الشرعيه على الكشوفات العلميه، مشروعيته وضوابطه. انت تعرف لا يخفى عليك ان الكثير من الاحكام الشرعيه او بعض الاحكام الشرعيه تنبني على بعض الواقع، قد يتغير الواقع، هل يمكن ان يتغير الحكم الشرعي معنا او لا؟ طيب هذه المكتشفات العلميه الجديده هل لها اثر في حسم الخلاف؟ ممكن او لا؟ يعني مثلا الخلاف المشهور بين اهل العلم، هل الحامل طهير او لا طهير؟
نعم
هذا خلاف مشهور على قول اهل العلم، مشهور معروف. طيب اذا كان الطب الحديث الان يجمعون على ان الحامل لا يمكن تحيض، كذا يجمعون.
نعم.
ويقطع بهذا جماعه كثير ممن كتب من الاطباء وغيرهم. طيب هل هذا يحسم الخلاف؟ فنقول الطب يقول لك لا يمكن تحيض، هذا هو اثر الكشوفات العلميه على الاحكام الشرعيه. المؤلف وفقه الله لما قرانا المؤلف، طبعا هو من تعريف اخينا الحبيب فضيله الشيخ الدكتور سعيد بن احمد صالح فرج، وهو من الباحثين اليمنيين المتميزين جدا وفقه الله. طبعا هذا الكتاب قدم له اثنين من اهل العلم الفضلاء، الاول هو العلامه القاضي محمد بن اسماعيل العمراني اليمني مشهور المعروف، والثاني الشيخ الاستاذ الدكتور محمد الزحيلي الدكتور فقه المعروف وفقه الله. طيب الباحث ايش فعل؟ الباحث في هذا الباب او في هذا الكتاب ذكر لك الاحكام الشرعيه، ان هناك ما ينبني على بعض هذه الاشياء المكتشفات وبعضها لا يستغني عنها تماما. طيب ثم جاء وبدا يذكر لك نوعان، يقول متى يؤثر المكتشف العلمي على الحكم ومتى لا يؤثر، ثم ذكر ضوابط لذلك، ثم ذكر امثله، فهو الامثله ذكر اخر شيء. طبعا لا شك ان مثل هذا الكتاب كنا نحتاج اليه، لان الكتب التي تكلمت عن اثر التقنيه واثر الاكتشافات ونحوها في الاحكام تراها ليست قليله، كثيره، وكثير من الباحثين المعاصرين تعرضوا لهذا. كنا نحتاج الى من يؤثر هذا الباب بذكر الضوابط له وبذكر مجال تدخل هذه الكشوفات من غيرها، فائدة ونفع مثل هذه من غيرها، وهذا الكتاب إن شاء الله يفي بشيء من ذلك بإذن الله. طبعا هذا الكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية ببيروت المعروفة المتميزة بإصدارات متميزة إخراجا ونوعا، وهذا الكتاب من الله. هذا الكتاب أيضا آخر بحث علمي سمى صاحبه إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة، الإجارة المنتهية بالتمليك وشكوك الإجارة، دراسة فقهية مقارنة. طبعا هذا البحث هو من بقلم فضيلة الشيخ الحبيب الأستاذ الدكتور علي محي الدين القرزاقي، عالم مشهور وله كتابات كثيرة جدا منتشرة خاصة في الاقتصاد الإسلامي، وهو تخصصه أصلا، وكتاباته في هذه السيارة، وكثير من البنوك والمؤسسات المالية ترجع إليه في كتاباته. وأصل هذا البحث كما ذكرت في المقدمة أنه استكتب في مؤتمر المؤتمرات الدولية حول مسألة إجارة الأعيان قبل أكثر من 20 سنة، ثم ما زال يضيف وينقح ويزيد وزاد أشياء حتى توسع عند البحث إلى هذا. بعد أن كان ورقة تلقى المؤتمر صار كتابا كاملا وجرى إليها تطبيقات معاصرة وأنزلها على إجارة الأعيان. طبعا إجارة من قال هو قال إجارة الأعيان وترك إجارة الأشخاص، قال هذا إن شاء الله له كتاب آخر سيخرج بعد هذا في إجارة الأشخاص. الأعيان يعني الأشياء، حكم تأجير الأشياء، والتطبيقات المعاصرة يعني ما كيف يطبقونها اليوم المؤسسات المالية كالبنوك والمصارف وغير ذلك أو الشركات. قال إجارة منتهية للتمليك وحقوق الإجارة هذه من العقود المستحدثة، وهو من نتكلم فيها ببسط فيها الكلام في هذا الكتاب وفقه الله. هذا أيضا كتاب سلمك الله يتكلم مشهور معروف، وهو شرج الأماني ووجه التهاني، وهي المشهور بالشاطبية للعلامة الإمام قاسم ابن فره فره كذا بكسر الفاء وسكون الياء وشد بالراء المشددة من فره ابن خلف بن أحمد بن عين الشاطبي الأندلسي، هو صاحب النظم. هو جاء إلى كتاب التيسير الذي عمل الداني وجمع القراءات السبع ولخص ما فيه وجعل زيارات كثيرة جدا، وقصر منظومته هذه على القراءات السبع أصولا وفرشا، ومنظومته هذه سيارة معروفة ومحفوظة المعرفة الشاطبية في القراءات طبعا. طيب وطبعت مرارا، طيب ما ميزة هذه الطبعة؟ هذا مهمنا الآن هنا. طبعا ميزة هذه الطبعة أنه قد قابل هذا الكتاب على أصوله العتيقة وصححه وضبطه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن سعد الغامدي المكي. أخونا الحبيب توفرت له 6 نسخ خطية، منها نسختان نفيستان جدا لتلميذ الشافعي
الإمام الشافعي،
أي وهو السخاوي المتقدم ليس متأخر من علماء القرن السابع، نسختان نفيستان عليهما خطه وقرئتا عليه، وهذا لأول مرة تحدث في إخراج مثل هذا الكتاب غير النسخ الباقية الأربعة. فقام وضبط المنظومة كامل وشكلها وأخرج المنظومة بالخط بالخط وليس طباعة، وبينها بالأزرق والأحمر. أظن الآن سيظهر لكم طريقة الكتابة، جعل بالخطين، جعل الأزرق، جعل الأحمر للقراءات والأزرق إشارة إلى القراء والباقي الأسود. طبعا من واضح ظاهر معكم
واضح.
وكل المنظومة هذه الطريقة، وطبعا هذه الطريقة الآن بعض الأخوة يقومون بها، وهي يشوفوا أحد الخطاطين ويكتب لهم مثل هذه المنظومات، شوفها مثلا هذا والعلم يجعلها بأخضر، يكتب مثل هذه المنظومات بكتاب بطريقة الخط الفارسي الديواني أي مكان توها بصورة جميلة جدا، والله يقول أنه دققها وحققها وراجعها مرارا حتى تنضبط على بعض القراء المتقنين، وهو يعني يرتضيها بهذا الشكل وفقه الله. طبعا انت ترى هي خالية من الحواشي اللي هي المقابلة، لأنه وهذا عمل حسن أخر المقابلات إلى الأخير، وهذا عمل حسن حتى ما راجع فرصة يستطيع يحفظه بهذه الطريقة،
والحواشي كلها جاهزة
في آخر جيد. طبعا المنظومة مشهورة 1173 بيت. طبعا هذا وفقك الله كتاب من كتب الأثبات المشيخات مشهور معروف، سمى صاحبه واسطة العقد الثمين في أسانيد الكتب التي انعقد على صحتها إجماع المسلمين، من رواية السلطان أبي عنان المريني أمير المؤمنين. طبعا هذا من تأليف الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد ابن مرزوق التلمساني، وهو من علماء المالكية المغاربة المشهورين، كان معروف باسم الخطيب، توفي عام 781 للهجرة، وقد مدعوا العلم حتى قالوا انه احدى الكتب المشهورة اللي هو شوف انعقد اساليب الكتب التي انعقد على صحتها اجماع المسلمين من الكتب الستة لكن على طريقة المغاربة استبعد بن ماجه ورع ودان الموطأ مالك المغاربة فعلا ذلك وناس المشارقة يستبعدون الموطأ مالك ويضعون مكانه بسنة بن ماجه طبعا ميزة هذا الاسناد او هذا الكتاب او هذه وهذا ثبت انه من طريق امير المؤمنين في وقته في زمانه ايام الدولة المدنية اللي هو ابو عناء مشهور مع انه توفي شابا ما جاوز الثلاثين قتل غدرا رحمه الله جمع هو التمساني الاسانيد اليه من طريقه طبعا هذا الكتاب حققه وعلق عليه اخونا الحبيب فضيلة الشيخ نور الدين ابن محمد الحميدي الادريسي وقدم له اثنان من علماء الحديث اولهما العالم المشهور الشيخ شعيب الارناؤوط وهو معالم معروف مقيم الاردن والثاني العلامه المشهور الشيخ عامر حسن صبري وهذه من اصدارات مكتبه نظام يعقوب الخاص بالبحرين وفقه الله مر معنا ذكر بعض اياديه البيضاء على بعض الاصدارات المتميزه طبعا هذا كتاب من اصدارات دار البشائر هذا عندنا الان كتابان جميلان جدا اولهما او مختصران اولهما مختصر لطائف المعارف
لطائف المعارف
هذا كتاب للحافظ ابن رجب بن حنبل رحمه الله جمع فيه ما ينبغي على المسلم معرفته والقيام به خلال الموسم او خلال العام سماه لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف ايش اللي تقوم فيها هذه قد يقسمها شهر محرم ايش فيه من اعمال شهر صفر ماذا فيه وهكذا لا تنتهي السنه هذا معنى فيما لمواسم العام من الوظائف ذكر فيه ما يقوم به الانسان في يومه وشهره وسنته حتى فصول السنة الربيع وخريف وصيف وشتاء ذكر في هذا الكتاب هو كتاب مطول
ما شاء الله
أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن سليمان المثنى وفقه الله طامة واختصر هذا الكتاب المفيد وعلق عليه في المواضع واختصاره الحقيقة يعني يشاد به لأنه حافظ على عبارة المؤلف وانتقى من عباراته الواضحة المفهومة وابتعد عن المواطن المشكلة وهذا يشكر له ولهذا الكتاب ينصح به والكتاب مدعوم يعني الكتاب أولا من إصدارات دار ابن الجوزي لكن دعمه عجلان وإخوانه والكتاب مدعوم مجلد 14 ريال وهذا مقصود حتى يكون شيار وهو أخذ في الأول في الأصل نفع الناس المبتدئين طلبة علم ونفع الناس في قراءة المساجد طبعا قدم له الشيخ المحدث العلامة الكبير الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي وهو عالم مشهور طبعا هذا ايضا مختصر ثاني له سماه مختصر جامع العلوم والحكم ايضا الحافظ ابن رجب جامع العلوم والحكم هو شرح للاربعين نووية للامام النووي رحمه الله والنووية مشهورة فهو امتن واوسع الشروح للاربعين النووية وكل من جاء بعد الحافظ ابن رجب استفاد من هذا الكتاب لكن كتاب ابن مسح الرجب كان بحر مغرق سيار يتكلم مطلق
صحيح
وفيه من تشريع العلم وتفاصيل المسائل ما يحتاج الى كثير من الناس ايضا هذا كان من الدواعي الاختصار يختصر اخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد سليمان المهنة وقدم له الشيخ المحدث الشيخ عبد العزيز المرزوق الطريفي وهو ايضا من اختيارات دار ابن الجوزي مدعوم من طريق عجلان واخوانه واخونا فضيلة الشيخ محمد سليمان المهنة كرم زملائي في الدراسة او في الكلية واعتز به وبين علاقة وصحبة جيدة وبين معنا
ما شاء الله لعلها نسعد به الآن في المداخلة معنا الآن أعزائي المشاهدين الشيخ محمد بن سليمان المهنة إمام وخطيب جامع الملك خالد بالرياض حياكم الله شيخ شيخ محمد السلام عليكم الشيخ محمد معنا لعلنا نعود الاتصال انقطع الاتصال
جمال الاتصال طيب هذا تكميل من سيرة الاختصارات هذا كتاب سلمة الله ايضا اختصار وتهذيب ثم سمته المختصرة تهذيب وتقريب كتاب تعظيم قدر الصلاة للامام ابي عبد الله محمد بن نصر ابن الحجاج المروزي كتاب تعظيم قدر الصلاة من انفع وأنفس الكتب التي ألف الأئمة في مسألة الصلاة الإمام المروزي رحمه الله ألف كتاب تعظيم قدر الصلاة لأجل بيان عظمة هذه الصلاة ولبيان مسألة حكم تارك الصلاة وهو في هذا الكتاب. نقل إجماع أهل العلم وإجماع الصحابة، إجماع الصحابة على الكفر تارك الصلاة، وكفر تارك الصلاة كانت من المسائل المحسومة قديما عند العلماء. ثم بعد ذلك جروا ذلك الكلام على مسألة الإيمان والإسلام والفرق بينهما، ثم إلى مسألة مهمة وواسعة من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان التي قال فيها المرجئة أهل السنة والجماعة. ولهذا توسع في هذا الكتاب. فقامت أختنا الباحثة وفقها الله الأستاذة الدكتورة أسماء بنت سليمان السويلم، وقامت مهذبة هذا الكتاب واختصرته وعرفت ما لا يحتاج إليه من الأسانيد والمقررات وكله، وعرفت ترتيبه بحيث بدأت بالحديث والآثار فيها تعظيم قدر الصلاة، ثم أردفتها لحكم تارك الصلاة، ثم تطبقت مسألة الإيمان ودخول العمل فيه ونحو ذلك.
نعم أستاذ لك شيخ العاد معنا الشيخ محمد بن سليمان المهني، حياكم الله شيخ محمد.
يا
حلو
الله
يحييكم. يا الله حلو حياكم الله. حقيقة خطوة مباركة باختصار هذين الكتابين، ما الدافع لذلك شيخ محمد؟
أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.
اللهم صل وسلم.
أشكرك يا أخي الحبيب وأشكر الشيخ عبد الله على هذه الاستضافة وهذه المداخلة اليسيرة.
حياك الله.
ودافع اختصار هذين الكتابين هو التسهيل على الناس. ذكرت أنا في مقدمة اختصار جامعة العلوم والحكم أني في أوائل سنين الطلب في المتوسطة أو في الثانوية أردت قراءة هذا الكتاب جامعة العلوم والحكم، فلم أستطع قراءته كاملا لأنه صعب علي بعض النص. ثم أردت بعد عشر سنوات ووجدته سهلا يسيرا، فعلمت ولا ينتظر منا، لكن السبب هو السنوات التي درسناها في الذكرى والماجستير وما إلى ذلك، وأدركت أن الناس ليسوا جميعا يستطيعون أن يدرسوا في الجامعات والعلماء، وأن هذه هي من درس فيها أن يسهل العلم على غيره من غير المختصين أو ممن لم يدرس أصلا. فعرفت الله اختصرت جامع العلوم والحكم، فجاء ولله الحمد كتابا سلسا وعليه إقبال كبير ولله الحمد لله، صحيح عام 1934 نحن الآن في 37 طبع 5 صفحات بحمد الله
وفضله.
لما يسر هذا الإقبال أشار علي بعض أهل العلم أن أقتصر مصائب المعارف، فالحمد لله صدرت الصفحة الأولى أربع أسبوع في معرض الكتاب، وأبشركم أن عليه إقبالا كبيرا ولله الحمد لله.
نعم شيخ محمد، الشيخ عبد الله معك شيخ، كيف حالك شيخ محمد؟ مساء الله طيب.
كيف حالك الله تعالى؟ حي الله ربي وسيدي وجميلي.
جزاك الله خير، الله يرضى عليك، سلمك الله. وعرفتك من ايام الطلب، صاحب طلب وهمه، ومثلك يؤتى منه مثل هذه المختصرات وزياده. شيخ محمد، ما عندك مشروع فيه استمرار يعني سلسله مختصرات مثل هذا؟ لا يخفى عليك نفع مثل هذا على عامه الناس.
والله شيخ عبد الله، الله يحسن إليك وإلى المشاهدين والمستمعين، الحسنة تقول ربي ربي، المطائف المعارف لم يكن في ذهني هذا الشخص، لكن لما تيسر اختصار جامع العلوم والحكم وأشير علي في الكتاب الآخر اختصرته، وأحسب إن شاء الله أنه سينجح، والسبب أن موضوعه في غاية الأهمية، الناس في المحاولة تهوي إلى شيء عن محرم وفي صفر من الشيء،
إن شاء الله تتصل عدد الدنيا والدين المغر بيا شو محمد
الدنيا والدين
هل تتصل عدد الدنيا؟ لا يعني بها ربو ليتك
للشيخ محمد صالح المنجد 40 نصيحة لإصلاح البيوت أدرك أهلك قبل أن يحترقوا المجمعات التجارية آداب وأحكام زاد الحج زاد الصائم طوبى للشام كيف تقرأ كتابا معلم الأفكار اترك أثرا قبل الرحيل وكتاب بدعة في إعادة فهم النص لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية الشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الإمام المحدث الفقيه صاحب المذهب قال الإمام أحمد بن حنبل إن الله يقيض للناس في رأس كل 100 من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب فنظرنا فإذا في رأس 100 عمر بن عبد العزيز وفي رأس 200 الشافعي قرأ الموطأ على مالك من حفظه من مصنفاته الأم في الفقه والرسالة في أصول الفقه واختلاف الحديث وأحكام القرآن وغيرها توفي رحمه الله 24 من الهجرة
فذكر هو قام وترجم للمؤلف أو لصاحب السبب وهو علامة محمد يونس ترجم له وزاد على ذلك بعض الفوائد كما سماه غوالي الفوائد وزاد فوائد وأشياء حديثية ونحو ذلك. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد زياد التكلة بمراجعة هذا العمل وقدم لهذا العمل وأضاف أشياء ونقح أشياء وزاد أشياء وهو صاحب قلم تصحيح معروف نافع مبارك بارك الله فيه إنه عدد من المؤلفات وفقه الله. فخرج لنا هذا الثبت الآن لأحد علماء الهند من أهل الحديث حي ما زال لكنه صاحب إسناد عالي ومشهور معروف وطلابه تجهل شقا وغربا. كما هذا من إصدارات أيضا مكتبة نظام يعقوبي الخاص بالبحرين وهو من طباعة دار البشار الثانية. هذا أيضا كتاب مليح في الآداب سماه صاحبه تحفة الأحباب بشرح الجامع للآداب. الجامع للآداب هو كاتب للإمام الحافظ بن عبد البر مشهور مشهور ليس له كتاب بهذا الاسم إنما هو جاء عمد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محب الدين أبي أنس مالك ابن خالد بن علي السيد الجديدة عفى الله عنه قام وأخذ آخر كتاب الكافي في فقه أهل المدينة. هذا كتاب الحافظ ابن عبد البر ألف كتاب سماه الكافي في فقه أهل المدينة آخره في كتاب جامع للآداب وهذه طريقة المالكية يجعلون في آخر كتبهم كتب الفقه جامعا للآداب. فهو استنى هذا الجامع للآداب وشرحه في كتاب فقه الأحباب بشرح معاصر حاول أن يمزج بين الأصل والمثل حتى يكون كلام متسق مؤثر في الفهم وبدأ يعلق ويهش ونحو ذلك وقدم له الشيخ عبد الحفيظ ملك المكي وحفظه الله. وهذا الكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية. هذا أيضا كتاب مليح يعني كتاب من عفو الخاطر هو اسمه عفو الخاطر اسمه عفو الخاطر كلمات مسلمين الحياة. طبعا أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عائل بني بهذه المناسبة الله عز وجل يشفيها ويفعل عنه ما لم به ويعجل بشفاء ويجعل من أصابه كفارة في الحادثة العثيمة المعروفة بمحارفة اختيارها. طبعا هو قال في المقدمة الشيخ عائل القرني أنه هذه لا لها زمان ولا خطأ هي مجرد خواطر تربوية خواطر إيمانية خواطر دعوية وعظية حاولت أن يجعلها هو يقول إنها قريبة للتغريب بتويتر من أراد يغرب فيأخذ ويغرب ونظر مقسمها شبه تقريبا حسنا مقسمها تقسيمات تصبح كل مقسم منها يعني مختصرة إلى تغريدة. وهذا من إصدارات طلاندار البشائر الإسلامية متميزة بإصداراتها الجميلة. هذا الكتاب بحث عالي جدا من البحوث العلمية الرصينة وهو كتاب مختلف الحديث. عارف اختلاف الحديث؟
مختلف الحديث؟
مختلف.
نعم.
اختلاف الحديث المراد به الأحاديث التي ظاهرها التعارض وكيف جمع أهل العلم بينها ودفعوا هذا التعارض. طبعا لا يخفى عليك أن التعارض في النصوص الشرعية سواء التعارض بالآيات أو بين الأحاديث أو بين الآيات والأحاديث هذا تعارض صوري ليس حقيقي. صوري معنى صوري يعني في بادي النظر والرأي يبدو للناظر أن بينهما تعارض
لكن في الحقيقة
ليس بينهما تعارض لأنها خلق مشكاة واحدة. فلم لأن التعارض والتناقض يدل على يعني تنزل عنه عقلاء الناس أو أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث كانوا يتكلمون عن مختلف الحديث هذا ويحاولون جمع بينه وعندهم طرق من الجمع ما بين نقول جمع الحديثين بطريقة من طرق الجمع أو الصيرورة إلى النسخ أو الصيرورة إلى الترجيح. وهذه مباحث معروفة مطروقة في كتب الأصول في باب التعارض والترجيح أو باب سميه التعادل والترجيح. طبعا قلنا أن نفرد مختلف الحديث في كتاب أي في هذا لكن أهل العلم يتكلمون عن مختلف الحديث في ثلاث شروح سر الحديث أو في كلامهم عن غريب الحديث في هذا وهذا والكلام مفهوم طويل. المؤلف وفقه الله وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن جابر الحمادي قام وجمع مختلف الحديث عند الإمام ابن عبد البر عرضا ودراسة كتب رسالته عرضا ودراسة وقام واستقصى كلامه في في كتاب واحد له وهو كتاب التمهيد لابن عبد البر، وهو كتاب عظيم مشهور ويجمع كل ما تعرضه الحافظ ابن عبد البر مما قال أنه تعارض أو تناقض أو تطارد أو نحو ذلك، صرح بذلك أو لم يصرح لكن حاول الجمع وتكلم في هذا الكتاب عن هذا عن جمع كلام ابن عبد البر حول هذا الموضوع، ثم حاول يستخلص منهجه ما هو المنهج الذي سار عليه ابن عبد البر في طريقة جبل العلم المتعارضة. زد على ذلك ثم حقق من دين هنا في آخر المجلد الثاني الحقيقة أصحفنا بفهرس كامل حوالي 14 صفحات، فهرس كامل للفوائد المنتقاة من بحثه، يعني التي لا يمكن تفهرس في فهرس الموضوعات، وقد يغفل عنها طالب العلم أو طالب أو محصل الفائدة مع أنها موجودة في البحث وهي مهمة. وهذه طريقة ممتازة جدا لمن يجرد المطولات أن يجعل في آخر بحثه فهرس للفوائد التي ينتقيها التي قد يحصل عليها من يقرأ الكتاب الأصل أو حتى كتابه هذا.
نعم، هي العادة أن في آخر الكتاب يكون تدرس للمواضيع
جاء في موجود، لكن هي يعني يجعلها في فهرس خاص تمييزا لها.
جميل.
من أراد الفوائد، فوائد في الأكل، في الرواة، فوائد في بعض الأحاديث، في بعض الأسانيد، هذا غير التبويب العام والإجمالي للرسالة. لا يختلف عن هذا.
جميل. أيضا معنا الآن مداخلة هاتفية من صاحب هذا الكتاب النافع، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن جابر الحمادي. حياكم الله شيخ.
حياكم الله، بارك فيكم.
يا مرحبا. طبعا الشيخ الدكتور عبد الله بن جابر هو أستاذ مساعد في الفقه. شيخ عبد الله، يعني إصدار مبارك هذا الكتاب، لو تحدثنا أو تحدث الجمهور عن هذا الكتاب.
بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، أشكر أخي مقدم البرنامج الأستاذ علي بن موسى،
حياك الله،
وأشكر كذلك الشيخ الدكتور عبد الله البطاطي على هذه الاستضافة، وأشكركم كذلك على التعريف بهذه الرسالة المختلفة الحديث عند الإمام عبد البر. والدكتور عبد الله من خبراء الكتب، صلى الله تعالى بذلك فيه وانفع بجهودي. وأشكرك كذلك الشيخ عبد الله على التنبيه على أن وصف الأحاديث باختلاف لا يعني أنها صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة، فهو منزه عن ذلك، وإنما المراد ما يختلف فيه من الحديث بحسب أفهام الناس، أو اختلاف صوري شكلي ظاهري قد يبدو في للناظر ابتداء ثم يزول بعد التأمل والنظر والبحث. وقد لخص ابن القيم رحمه الله هذا بعبارة تحفظ، فقال: الاختلاف والإشكال والتباس إنما هو في الأفهام لا فيما صدر من بين شفتين من الكلام عليه الصلاة والسلام. مختلف الحديث كما أشار فضيلة الشيخ نبحث في غاية الأهمية من خلال تفهم الأحاديث النبوية معنى سليما، خاصة تلك الأحاديث التي وقع بينها شيء من الخلاف. في العناية بهذا العلم رد لكثير من الشبهات التي يطعن بها على السنة النبوية. كذلك معلوم أن جملة كبيرة من مسائل الفقه سبب الخلاف فيها اختلاف الأحاديث الظاهر، فالتوسل إلى الترجيح في تلك المسائل يفتقد الإمام بهذا المبحث. عني أهل العلم القديم بهذا المبحث اعتبروا في الميدان كما أشار فيه الشيخ، كانوا يعتبرون في الشروح المطولة لدفع اختلاف الأحاديث في أثناء الشرح على تفاوت بينهم، منهم من يطيل ومنهم من يختصر كالخطابي رحمه الله وابن الضار وابن عبد البر وابن عباس القرطبي والنووي والرجل وابن حجر وغيرهم. ولعلي ولدي هنا على ثنائية كتاب المفهم لابن عباس القرطبي له عناية بالغة بالإشارة إلى الاختلاف بين الأحاديث، ينبه على موضع الاختلاف وكذلك ينبه على كيفية دفع ذلك الاختلاف وهو أصولي متمكن. وقد عني تحت المعلومات في دراسة مختلف الحديث عند العباس القرطبي في رسالة ماجستير جامعة المنصورة وهي الباحثة جوار العمودي.
لا تتحدث يا شيخ عبد الله، لا تتحدث على طباعة الكتاب.
والله يا أرض ذلك أنا لا يستطيع تواصل معها، لكني من ضمن الكتب اللي كنت مرت علي في الشبكة مختلف الحديث عند العباس القرطبي.
إذا لك تسمعنا إن شاء الله وتبادل بإذن الله بطباعته.
الله، إذا تمنى ذلك. هناك كتب كثيرة كتبت عند ابن العربي رحمه الله وعند ابن خزيمة وعند ابن حبان والبغوي وغيرهما وغيره من أهل العلم. هناك كتب كتب أبردت بالتصنيف من قديم لعل من أولها كتاب اختراع الحديث للإمام الشافعي رحمه الله فيه تفصيل مكيف في هذا العلم مع تطبيقات كبيرة لكن اللغة وحالة رحمة الله عليه. لذلك من الكتب المصنفة في المختلف ورد على كثير من طلاب العلم ناسخ الحديث ومنسوخه كالاعترام كتاب الاعترام وكتاب ابن شاهين وكتاب الحازمي لا يلتزمون فيه ذكر الاحاديث التي فيها نسخ فقط التي يدفع فيها التعرض بالنسخ بل احيانا يلجؤون الى الترجيح. من اوسع الكتب المصنفه مشكل الحديث او يسمى مشكل الاعصاب والطحاوي وكذلك تهذيب الاعصاب للامام الطبري رحمه الله. فهنا نبدأ من أوسع الكتب المصنفة لابن الشيخ كتاب لا أعلم عن وجوده وذكرت في الرسالة كتاب الأحاديث التي ظاهرها التعارض التي تعرضها لابن الحزم رحمه الله. هو واحد في كتاب الإحكام أصول الإحكام الذي يصنف في هذا الباب ذكر في ترجمته أنه صنف في هذا الباب وأنه يضع مصنفه في 10,000 ورقة ونتمنى أن يبحث عنه طلاب العلم ويخرجوه للناس يعني يحصل التنبيه ايضا قبل الختام الى انه يلاحظ في السنوات الاخيره عنايه كثير من اقسام الدراسات العليا بهذا العلم من حيث الوسائل التي تدرس ومن حيث افراد الماده والتصنيف افراد مختلف الحديث بالتدريس اساسا. وفي رايي ان اصول هذا العلم على توافقني شيخ عبد الله اصول هذا العلم المبادره ينبغي ان تدرس حتى في التعليم العام وينبه عليها في البرامج العامه سواء في الاذاعه او في القنوات المباشره لان بشبابنا وبناتنا من تلك الشبرات الشبرات التي تتبع السنه النبويه بين حين واخر. واذكر الله تعالى ان
وهذا الشيخ عبد الله مما يستغله اعداء الدين من العلمانيين وغيرهم للطعن والتشكيك في الدين لضرب بعضها البعض لما يستغلون ظاهر التعارض في تسويق مثل هذه الدعوه في التشكيك بالدين. نسال الله عز وجل العافيه. طيب سؤال يا شيخ عبد الله من خلال دورة القيم هذا هل تبين لك ان الحافظ بن عبد البر له طريقه في الجمع بين مختلف الحديث او دفع التعارض يعني ما وقفت عليها عند احد من العلم يعني شيء مبتكر ولا هي نفس الخطوات يصير عليها المتاخر كما صار عليها المتقدم ما في شيء جديد؟
هو ينقل منهجه هذا نقل منهجه في اكثر من موضع وقال الذي عليه اهل العلم بالاثار انهم يجمعون ويوثقون بين الاحاديث قدر ما امكن. فان لم يجدوا يعني وجها للجمع انتقلوا الى النظر في التاريخ ثم الترجيح من الاحاديث.
مثلا اصوليه مشهوره ايهم مقدم الاخر. طيب سؤال اخير يا شيخ عبد الله. طبعا الجمهور يتشوق منك يعني تبشرهم في بشرى بمشروع علمي قادم لك ان شاء الله يعني تخصنا به في البرنامج جزاك الله خير.
الله يحفظكم ويبارك فيكم شيخنا. الحقيقه ان شاء الله باذن الله كميه ان شاء الله تباعد بكتاب الدكتوراه قريبا. شفاعه الماجستير في الحديث واما الدكتوراه فهي في التعاملات الماليه المعاصره. وان شاء الله تطبع بعنوان التمويل من خلال بيوع العينه وتطبيقات المعاصره.
جزاك الله خير يا عبد الله. جزاك الله خير يا عبد الله. باذن الله. بارك الله فيك شيخنا. كان معنا الشيخ الدكتور عبد الله بن جابر الحمادي استاذ مساعد في الفقه. نسال الله ان يبارك له في اخباراته وان يعينه على ما هو مقدم عليه باذن الله عز وجل. نحن بس حبينا نكمل المعلومه وهي ان هذا الكتاب من اصدارات ارتمز اشبيليا بالرياض معروفه واخونا الدكتور عمار هو القائم على هذا الباب وفقه الله لهذا اختيارات متميزه. وهذه الكتب الرسائل العلميه مدعومه من الصندوق الخيري انت شايفين الصندوق الخيري لنشر البحوث والرسائل العلميه. والحقيقه هذا الصندوق قد دعم كثير من الرسائل العلميه لتخرج مخفضه ونرجو على غرار هذا الصندوق ان يخرج صناديق اخرى. ودار كنوز اشبيليا حقيقه مبدعه في هذا الصندوق وما ادري ماذا يوجد من الصناديق الاخرى لدعم مثل هذه الاعمال لكن حقيقه يشكرون عليه. نعم كنا التجاوز بين اصحاب رؤوس الاموال مع اصحاب رؤوس العلم يحتاج الى هذا وهذا. طيب هذا سلمك الله ايضا رساله علميه سماها صاحبها فقه ومطاف للدعوه الى الله تعالى ظهروا في حياة الداعية. هذا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله بن سعد الدؤود من إصدار دار أطراف الخبراء بالرياض. طبعا هو قال فقه مقاصد الدعوة إلى الله، لم يتكلم عن المقاصد المعروفة كما يتكلم عنها رسول الله. ليس هذا مراده، مراده الداعية إلى الله مهما دا حاجته لمعرفة ما يدعو، مقاصد الشرع فيما يدعو إليه، لأن هذا مؤثر. لأن بعض الناس أحيانا يقدم بعض الأشياء التي هي أقل أهمية من الأعلى. الشارع عنده أصول عامة يعرف عليها وهي أولوية بالنسبة له. الداعية إذا كان على مستوى عالمي الفقه فإنه يعرف ماذا يقدم وماذا يؤخر، وهذا ينفع كثيرا من مسألة التزاحم. لو حصل تزاحم أيوم يقدم لا شك، ومسألة بذل الجهد والمال أيوم يقدم في الدعوة. معرفة المقاصد، هو ذكر هذا وذكر ضوابط ما يحتاجه الداعية من هذه المقاصد، وذكر أن مسألة إعمال المقاصد بالكلية مع عدم الاتفاق إلى النصوص الشرعية أن هذا غلو في مقابل غلو ترك المقاصد بالكلية. وفقه الله وحاول الجمع بين هذا وهذا. والحقيقة هذا يعتبر أول بحث عندنا يتكلم عن أهمية المقاصد في الدعوة فقط، ليس في عموم الأمة الكلام عن المقاصد عموما، لا عن له كتب أخرى. وفقه الله. هذا أيضا كتاب لطيف قام به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الله البخاري، وهو عالم من علماء العقيدة معروف مشهور، له مؤلفات نافعة وباركة وسيارة، وخاصة ما ألفه عن التشيع لأن معه طويل في هذا الباب، ولعلك لعرض بعض هذه الكتب. هذه سماها محاضرات في العقيدة. هذه ما أوكلت إليه ليدرسها في كلية الشريعة للمتخصصين، لكن في قسم واحد من أقسام العقيدة. قام وفقه الله إلى الكتاب المعتمد المعروف المشهور شرح العقيدة الطحاوية، ولخص فيه عن أربع قضايا فقط من قضايا الإيمان: الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل واليوم الآخر. هذه أربعة، وأركان الإيمان ستة: الإيمان بالله، وفي باقي الأخير إيمان بالقضاء والقدر. لكن مقرر في أربعة هذه، وليس وتم البقية في الأركان حتى يكون الكتاب كامل في أركان الإيمان. المقصود من هذه لأنها تخصصية قام هو وألفها بطريقة معاصرة، وزاد أشياء من غير شرح الطحاوية، لكن عنده شرح الطحاوية وأضاف إليها أشياء ونسخ بعض نبع على بعض اللفقات وبعض القضايا المهمة في هذا الكتاب، وهو في مجلد من إصدارات دار العقيدة للنشر والتوزيع. وشهر فبراير إن شاء الله خرج له في معرض الكتاب هذا عدد من الكتب تزيد على عشرة ما شاء الله. وفقه الله. هذا أيضا رسالة علمية، هذه رسالة علمية سماها صاحبها فقه الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص، جمعا ودراسة، دراسة فقهية مقارنة من تأليف أخينا الحديث فضيلة الشيخ الدكتور أيمن طلال عبد الونيس. أتأكدنا الاسم عبد الونيس كذا بهذا الاسم. ما هو الونيس اسم أسماء الله؟
أخبرنا في الإشكال
هو في الشيطان اسم أسماء الله، لكن شو فعل يعني حصل الأجداد ومسمين عبد الونيس، يعني كيف فعل؟ المقصود هذا يصل رسالة دكتوراه في الفقه المقارن. طبعا هذا الكتاب من إصدارات دار القرطبي ومن إصدارات دار المؤدة بالاشتراك بين الاثنين. أخونا الحبيب قام وجمع، قال لم أرى من جمع آثار الآثار الفقهية للصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص. قام هو وجمعها وفردها وقسمها، فما صح إسناده ذكرها هنا، ما صح إسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص من مسائل الفقه ذكرها، واستبعد ما لم يصح إسناده، واستبعد أيضا ما يرجع إليه من اختيارات فقهية أو ما ينسب إليه من المذاهب في بطون الفقه المطولة، وليته لم يفعل، يعني ليته لم يستبعد. لأنه في الحقيقة إذا قصدت إلى الجمع إلى فقه عبد الله بن عمرو العاص، فأنت قطعا بين اتجاهين، بين ما يثبت له وبين ما لم يثبت، فحتى ما لم يثبت يحتاج إلى ذكره وذكر علته، وإن تبقى وتناقل كما هو من دون بيان. فلو أنه ما استثنى ذلك وجمعها ووضعها لكان أكيد، لكن وفقه الله قام هو وجمع المسندة، الآراء المسندة لعبد الله بن عمرو العاص، الآراء الفقهية فقط انتبه، ودرسها، ما صح ذكره، ثم بدأ يقارن كلام عبد الله بن عمرو العاص بكلام غير من الأئمة. والحقيقة المقارنة بكلام غير من الأئمة هذا يعني طريقة مسلوكة مطروقة في جميع البحاث، وهي قيس الجدوى الحقيقة، قيس الجدوى كلامنا عن فقه عبد الله بن عمرو العاص. لو كان الكلام من أين أخذ هذا؟ وماذا جرى له؟ ولم أفتى لمن؟ وهل تغير رأيه في المسألة أو لا، ومن قلدهم الأئمة في ذلك، هذا لم ينفع. أما مجرد ذكر قول الصحابة فلان ولا الإمام فلان ثم يبدأ في المقارنات بين المذاهب، هذا يعني سهل جدا مسألة المقارنات. وفقه الله وليته أتم ذلك، ولعله إن شاء الله يسمعنا ويتم الباقي إن شاء الله. هذا عندنا سلسلة مؤلفات لأخينا الحبيب الفاضل الشيخ الكبير المحدث الشيخ عبد العزيز الطريفي، مر معه قبل قليل. فبدأتم ترون هذه المجموعة كلها حضرت له في المعرض، له مؤلفات هو وفقه الله ومؤلفاته طرح الله لها القبول، وفيها من العلم الجم كثير، وقل من يكتب في هذا الزمان مثل كتابته التي تجمع بين الدليل وفقه الدليل. ووفقه الله له باع طويل في مسألة الأسانيد والعلل والرجال ونحو ذلك، قل نظيره مما يكتب في هذا الزمان. وللأمة إن شاء الله ما تهم الخير، سنعرض على هذه الكتب كلها عندنا الآن، لأنها سعد على آخرها، هذا لم هو آخرها وأجدها. هذا الأول وهو صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قام وفقه الله في عدد من المدارس وشرح حديث عثمان بن عفان في الوضوء. الذين رأوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة، أصح حديث عندنا وأجمعه وأكمله هو حديث عثمان في الوضوء، فهو قد قام وعثمان خليفة وقام ووصف الوضوء أمام الناس وانتشر عنه ذلك واستفيد، وهذا من أهم، هذا مما يدل على أهمية ما نروى عن الخلفاء الأربعة، لأن الناس يتنقون فتواهم وتصرفاتهم وعلمهم، يتناقلون ويستفيدون في كلامهم وفي قضاياهم. هو قام وفق الله وشرح حديث عثمان بن عفان في الوضوء وبكلام مشهد في عدد من المدارس العلمية وفرقت وزاد عليها. طبعا هذا الكتاب اعتنى به أحد الإخوة وهو عبد الملك ابن عبد الله سنان، وهو عبد الله سنان هو صاحب دار المنهاج، دار المباركة هذه كثيرة التأليف. عبد الملك ابنه قام ووضع له مقدمة واعتنى بهذا الكتاب إن وفقه الله. مما حسن فعله في هذا وإنشاد به أنه وضع في أول الكتاب الرواية، أو جمع كل روايات حديث عثمان في مسرد واحد حتى يكون قارئ على تصور كامل للرواية، لأن تعرف الروايات ربما بعض الرواة ذكر شيء والآخر تركه، فهو إذا جمعت في مسرد واحد اجتمعت عندك الصورة كاملة للحدث، لأنه سئل عثمان عن ذلك فقام وتوضى لهم. وهذه الحقيقة طبعا في النهاية وضعوا فهارس واحد، فهارس تفصيلية للموضوعات والفوائد ولرؤوس المسائل، وهذا يعني حتى أنهم أطالوا الكلام في مسألة الفوائد المتعلقة بأبواب الوضوء، وهذا يعتبر عندنا من أوسع الكتب المؤلفة للمعاصرين في الوضوء. هذا أيضا سنوه سنة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما يلحقها من أذكار ورواتب، أيضا للشيخ عبد العزيز الطريفي، وأيضا طبع دار المنهاج. هذا الكتاب، هذا الطبع، هذا الكتاب سيار وضعه على الدار، هذا طبع أساس الكتاب، طبع عدد من المرات من أول ما ظهر وخرج هذا الكتاب، وأهل العلم طلبة العلم تلقفونه لما كان العلم بذير وفقه الله. أيضا هو في عدد من المسائل من المدارس أو المجالس العلمية حلقة هذا البحث أو هذا العلم أو هذا الباب لابس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زاد عليه أشياء. طبعا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا عنوان لعدد من الكتب عند المعاصرين، لكن ينبغي أن يتنبه أن بعض أهل البدع دخل بنفس هذه العناوين وكتب نفس الكتاب، فينتبه لهذا. أما الشيخ عبد العزيز فهو معروف من أهل العلم والصبر ومن أهل الحديث المتب، لا ندول انتهى الوقت
والله شيخنا انتهى، لكن معك إن شاء الله أقل من الوقت بإذن الله.
طيب هذا أيضا كتابه، الكتاب الكبير العظيم الذي نفع الله به، وهو كتاب الحجاب الشرعي والفطرة بين الدليل والقول الدخيل. أقام الكتاب على مسألة مهمة رابع إثباتها، وهي أن القول بجواز كشف الوجه لا يعرف عن المتقدمين لا لأن أبغى غيرهم، وإنما هو قول الحادث بعد ذلك، وما ينقل عن بعض الفقهاء من بعض العبارات التي فهم بعضهم منها أنها تفيد كشف الوجه أنها غلط على الأئمة، غلط على الأئمة. وهذا حقيقة كتاب نافع في حكاية الإجماع على ذلك، وهم أصلا أقاموا على هذا الباب. والكتاب ولله الحمد مما يفرح له أن أكثر من كان يكتريه النساء والشجيلي. طبعا أنت ترى أن هذا الكتاب محمد 7 ريال، هذا مجلد 7 ريال مخطط
المجلد كامل شاحن
المجلد كامل 7 ريال هذا
ما شاء الله.
طبعا هناك كتب اخرى في هذا الباب نفيسه جدا وقد ذكرت بعضها في حلقات الماضيه. ولان تصل مما يقين على هذه المساله بالذات انهم لم يقصد هذا كتاب اخونا الحبيب الدكتور محمد فؤاد البرازي حجاب المراه المسلمه بين التحالف المبطن وتاويل الجاهلين. هو أفضل أقامه لذكر على أنه لا يعرف في المذاهب الأربعة القول بجواز الوجه وأن ما يطل من عبارات الفقهاء فهو مهارة عليهم. والله أعلم.
بارك الله فيك شيخنا استمتعنا معك في هذه الحلقة كتب الله وجهكم في هذا
الله.
الشكر موصول لكم أنتم أعزاء المشاهدين إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.